الزهراويان على التوالي. وقد وصله النسائي رحمه الله من طريق الزبيدي عن الزهري عن محمد بن عبد الله بن عباس قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يحدث فذكر نحوه. فصار موصولا. وأخرج أبو داود رحمه الله من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال ما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا قط. وأخرج ابن أبي شيبة رحمه الله عن مجاهد رحمه الله قال ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم متكئا إلا مرة ثم نزع يعني ترك فقال اللهم إني عبدك ورسولك يعني لا يليق بي إلا التواضع. وهذا مرسل ويمكن الجمع بأن تلك المرة التي في أثر مجاهد ما اطلع عليها عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. وقد أخرج ابن شاهين في ناسخه رحمه الله من مرسل عطاء بن يسار رحمه الله أن جبريل عليه السلام رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا فنهاه. ومن حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاه جبريل عليه السلام عن الأكل متكئا لم يأكل متكئا بعد ذلك. واختلف في صفة الاتكاء كيف يكون الاتكاء. فقيل أن يتمكن بالجلوس للأكل على أي صفة كان. من قال أن يجلس متربعا هذا يسمى متكئ لأنه متكئ على الأرض بجسمه كله. وقيل أن يميل على أحد شقيه يميل على جانبه الأيمن أو على جانبه الأيمن. وقيل أن يعتمد على يده اليسرى من الأرض يتكئ بيده اليسرى على الأرض. قال الخطابي رحمه الله تحسب العامة أن يظن عوام الناس أن المتكئ هو الآكل على أحد شقيه يعني إما على الجانب الأيمن أو على الجانب وليس كذلك بل هو المعتمد على الوقاء الذي تحته يعني جالس متربع متكئ على الفراش الذي تحته. قال ومعنى الحديث إني لا أقعد متكئا على الوقاء عند الأكل فيلا من يستكثر من الطعام لأن من جلس هكذا البربيل يكون فارغ يملي. قال لا أقعد متكئا على الوقاء عند الأكل فعل من يستكثر من الطعام فإني لا آكل إلا البلغة من الزاد أي القليل من الزاد فلذلك أقعد مستوفزا. وفي حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أكل تمرا وهو مقعن وفي رواية وهو مستفز. والمراد المستوفز والمقعي المراد الجلوس على وركيه غير متمكن أن يجلس على وركيه هكذا يسمى مستوفز ويسمى مقعي. قال كل النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل متكئا تواضعا ولئلا يكثر من الطعام لأنك إذا ملأت البرميل تتعب تحتاج إلى 3 ساعات 4 ساعات حتى تخف تعب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى ما فيه خيرنا في الدنيا والآخرة. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من فضله فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فإذا فعلنا هذا استرحنا فأرحنا الناس. فينبغي أن نعمل بإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم نسلم من كثير من الأمراض. فينبغي التواضع في كل شيء. باب الشواء يعني أن يشوي اللحم. وقول الله تعالى في قصة بيت إبراهيم عليه السلام: فجاء بعجل حنيذ، أي مشوي. ملائكة كرام عليهم السلام جاءوا إلى الخليل إبراهيم عليه السلام في صورة رجال، وهو لا يعلم، لا يعلم الغيب إلا الله. الأنبياء لا يعلمون إلا إذا أوحى الله إليه، فهو ظنهم بشر، فذهب بسرعة وخفي وشوى عجلا وجاء به، فلم يأكلوا. فلما لم يأكلوا أحس في نفسه خوف، لأن عادة الناس إذا قدمت له شيئا ولم يأكل أنه جاء لشر والعياذ بالله. فلما رأوا على وجهه أثر الخوف بينوا له أنهم ملائكة عليهم السلام. فالملائكة عليهم السلام لا يأكلون، الله أراحهم من الأكل والشرب، فالأكل والشرب هو الذي شغلنا. اللهم المستعان. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، واغننا بحلالك عن حرامك، ومن فضلك عن من سواك. البخاري رحمه الله قصده أن الحنيذ حلال لا بأس. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا هشام بن يوسف، أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن ابن عباس رضي الله عنهما عن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بضب مشوي فأهوى إليه ليأكل، مد يديه ليأكل، فقيل له إنه ضب، فأمسك يده لأنه يكره الضب. الضب حلال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في أرض قومه فكان يكره. فقال خالد رضي الله عنه: أحرام هو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي، لا يكون بأرض قومي، فأجدني أعاقه، أي أكرهه. فأكل خالد رضي الله عنه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. قال مالك عن ابن شهاب: بطب محنوذ. قال الحافظ رحمه الله: الحنيذ المشوي بالرب، أي الحجارة المحماة، حجارة محماة يوضع عليها اللحم، هذا يسمى حنيذ. باب الخزيرة. قال النضر: الخزيرة من النخال. الخزيرة طعام يصنع من النخال، إذا وضع الدقيق في المنخل ونخل، الذي يبقى في المنخل يصنع به طعام يسمى خزيرة. والحريرة من اللبن، طعام يصنع من اللبن يسمى حرير. والخزيرة من النخال. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه، صحابي صغير، أن عتبان بن مالك رضي الله عنه، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ممن شهد بدرا من الأنصار رضي الله عنه، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أنكرت بصري، يعني صرت لا أرى، وأنا أصلي لقوم، أصلي إماما لقوم، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم، لم أستطع أن آتي مسجده بسبب السيل، فأصلي لهم. فوددت، أحببت يا رسول الله أنك تأتي فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. تأتي إلى بيتي تصلي فيه فأتخذ ذلك المكان مصلى. يعني لتبين لجهة القبلة ونحو ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سأفعل إن شاء الله، سأفعل إن شاء الله، لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. إذا قلت سأفعل كذا لا بد أن تقول إن شاء الله، لأنك أنت لا تملك شيئا، ما تملك حركاتك وسكناتك كلها بيد الله، لا بد تقول إن شاء الله، أنت ما تملك شيء ولا تقدر على شيء إلا بتوفيق الله، إلا بتوفيق الله. أعطاك قدرة واختيار لكن مرتبط بالمشيئة، لا بد أن تقول إن شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يستطيع الإنسان أن يتحول من حال إلى حال، ولا قوة له على ذلك إلا بمعونة الله عز وجل. وهذه الكلمة كنز من كنوز الجنة، ثوابها عظيم إذا قالها المسلم وعرف معناها. لا حول ولا قوة إلا بالله، تعترف بعجزك وافتقارك إلى الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. بعض الجهال يحرف هذه الكلمة، فلا بد أن تفهم وتأتي بها على وجهها. لا حول يعني لي أنا، ولا قوة يعني لي أنا إلا بالله، أي إلا بإعانة الله. بعضهم يقول لا حول الله، وهذا لو عرف معناه يكفر. لا حول الله يعني الله ما له حول، غلط فاحش. فلا تتكلم يا مسلم بكلمة إلا بعد أن تعرف معناها. أنت عاقل لا بد تفهم ما تتكلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سأفعل إن شاء الله، سأتي إلى بيتك وأصلي فيه. قال عتبان رضي الله عنه: فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه حين ارتفع النهار. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حين ارتفع النهار، يعني ضحى. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم للدخول، هذا من الآداب الإسلامية، إذا جئت إلى بيت أخيك لا بد تستأذن، ما تدخل على طول، استأذن. والاستئذان أن تقف عند الباب وتقول، وإذا وقفت عند الباب لا تقف في الوسط على جنب جهة اليمين أو جهة اليسار، من الآداب الإسلامية. فتقول: السلام عليكم، أأدخل؟ فإن رد عليك السلام وقال أدخل، ما أجابك أحد، أعد مرة ثانية: السلام عليكم، أأدخل؟ فإن أذن لك أدخل، ما أذن لك، أعد المرة الثانية: السلام عليكم، أأدخل؟ فإن أجابك مرحبا، ما أجابك في أمان الله، ارجع. لا تكثر كلام، يمكن إنسان معذور، يمكن عنده حاجة، ما اذهب، لا تغضب ولا تغضب، وعذر أخاك المسلم. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأذنت له. فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال لي: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ أنت طلبت أن أصلي، أين تحب أن أصلي؟ فأشرت إلى ناحية من البيت، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فكبر، فصففنا خلفه، وصلى ركعتين ثم سلم. وحبسناه أي أخرناه على قدير صنعناه، على طعام صنعناه. وتقدم أن القدير هو ما يصنع من النخالة. فثاب في البيت رجال، لما سمع الناس بحضور النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع الناس محبة للنبي صلى الله عليه وسلم للقائه والسلام عليه، فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد، يعني عدد من الناس، فاجتمعوا فقال قائل منهم أين مالك بن الدخشن؟ أين هذا الرجل مالك بن الدخشن؟ فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل يا فلان، لا تقل هذا، ألا تراه؟ قال لا إله إلا الله، يريد بذلك وجه الله. قال الله ورسوله أعلم، الله يعلم والرسول عليه الصلاة والسلام يوحى إليه ولا يعلم الغيب كله، ولكن لما قال ألا تراه قال لا إله إلا الله، معناه الرسول علم. وهذه الكلمة إذا قالها المسلم من قلب خالص فاهما معناها معتقدا ذلك، كافر بجميع المعبودات الباطلة، مؤمن بالله وحده وآمن بالرسول عليه الصلاة والسلام، أفلح. لا إله إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا، فلا يدعو إلا الله، ولا يستعين إلا بالله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يخاف إلا الله، ولا يرجو إلا الله، ولا يتوكل إلا على الله، لا يتعلق بقلبه على غير الله أبدا. قال قلنا فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين، نرى أنه يخالط المنافقين، لعله كان يخالطهم ليعرف أسرارهم ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. إذا قالها خالصا من قلبه وكفر بالطواغيت كلها وآمن بالله وحده لا شريك له وآمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، الله حرمه على النار. اللهم حرمنا على النار يا رب العالمين. قال ابن شهاب ثم سألت الحصين بن محمد الأنصاري أحد بني سالم وكان من سرادهم، يعني من كبرائهم وأشرافهم، عن حديث محمود فصدقه. الإمام البخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث في هذا الباب لأن فيه ذكر الخزيرة، صنع له خزيرة وهو طعام يصنع من النخالة. باب الأقط، والأقط هو اللبن المجفف، وأهل البادية يعرفون ذلك، يجففون اللبن فيجعلونه زادا بالحضر والسفر. وقال حميد سمعت أنس رضي الله عنه بنى النبي صلى الله عليه وسلم بصفية أم المؤمنين رضي الله عنها فألقى التمر والأقط والسمن. وقال عمرو بن أبي عمرو عن أنس رضي الله عنه صنع النبي صلى الله عليه وسلم حيثا. وليمة زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من أم المؤمنين صفية كان حيثا، تمر وسمن وأقط نظيف خلط معا وهذا يسمى حيث، هذه وليمة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن تيسرت الشاة فحسن، وإن لم تتيسر فالمتيسر. وأما ما يفعله بعض الناس اليوم من المباهات والمفاخرة إنا لله وإنا إليه راجعون.
هذا تبذير. يذبح في الوليمة 30-40 شاة ولا يؤكل حتى 5، الباقي كله في القمامة. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا لا يجوز. اطبخ على قدر الأضيف، لا تبذر. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أهدت خالتي، فعرفنا أنها أم حفيد رضي الله عنها، إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضبابا، جمع ضب، وأقطا وهو المضيف اللبن المجفف، ولبنا، وتقدم في رواية سمنا، ووضع الضب على مائدته ولو كان حراما لم يوضع، وشرب اللبن وأكل الأقطا صلى الله عليه وسلم. باب السلق والشعير. السلق نوعا من البقول، الذين يبيعون الخضروات يبيعونه مع الكراث وغيره، سلق من البقول. قال الحافظ: نوع من البقل معروف، فيه تحليل لسدد الكبد، يعني ان هذا سلق فيه فائدة صحية ايضا، الله جعل فيما خلق فوائد لعباده. قال: فالسلق فيه تحليل لسدد الكبد، اذا كان في عروق الكبد سدد، اذا اكلت هذه البقلة باذن الله يتنظف ويذهب السلق. المقصود: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: إن كنا لنفرح بيوم الجمعة. الله أكبر، رضي الله تعالى عنه. إن كنا لنفرح بيوم الجمعة، كانت لنا عجوز، امرأة عجوز رضي الله عنها، تأخذ أصول السلق، أصول بقلة السلق، فتجعله في قدر لها، فتجعل به حبات من شعير، حبات يعني قليل. الله أكبر. إذا صلينا أي صلاة الجمعة زرناها فقربته إلينا، الله، وكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك. الله أكبر. اللهم أوزعنا شكرا نعمك، اللهم أوزعنا. وما كنا نتغذى ولا نقيل، القيلولة الاستراحة نصف النهار، إلا بعد الجمعة، والله ما فيه شحم ولا ودم، عروق السلق وقليل شعير، ما فيه شحم ولا ودك ولا شحم. الودك هو الشحم، الشحم المذاق، رضي الله تعالى عنهما. باب النهش وانتشار اللحم. النهش أن تأخذ العظم الذي عليه اللحم وتتناوله بفمك. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، حدثنا حماد، حدثنا أيوب عن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تعرق رسول الله صلى الله عليه وسلم كتفا، أي تناول عظم كتفه وتناول بأسنانه الشريفة صلى الله عليه وسلم، ثم قام فصلى ولم يتوضأ، لأن لحم الشاة أو لحم البقر لا ينقض الوضوء، إنما لحم الإبل هو الذي ينقض الوضوء. وعن أيوب وعاصم عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انتشل أي تناول النبي صلى الله عليه وسلم عرقا
والعق هو العظم الذي عليه بعض اللحم من قدر فأكل ثم صلى ولم يتوضأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتناول العظم ويتناول بأسنانه، وهذا ألذ وأطعم. ولكن الناس اليوم يعيبون يقول هذا جائع ما وجد اللحم، ما عليك من الناس. باب تعرق العضد، عضد الشاة. حدثني محمد بن المثنى قال حدثني عثمان بن عمر حدثنا فليح حدثنا أبو حازم المدني حدثنا عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو مكة، ثم أراد البخاري رحمه الله أن يروي الحديث بسند آخر. قال وحدثني عبد العزيز بن عبد الله حدثنا محمد بن جعفر عن أبي حازم عن عبد الله بن أبي قتادة السلمي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كنت يوما جالسا مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزل في طريق مكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نازل أمامنا والقوم محرمون وأنا غير محرم. الصحابة أحرموا وأبو قتادة لم يحرم، فأبصروا حمارا وحشيا. الصحابة رضي الله عنه رأوا حمار وحشي وهو حلال، حمار الوحش حلال، حمار الأهل هو الحرام. وأنا مشغول أخصب نعلي، كان يصلح نعله. والصحابة رأوا الحمار الوحش فلم يؤذنوني له، ما أخبروني، لأن المحرم لا يجوز له أن يصيد ولا يجوز له أن يعين من يصيد، ولو أعان حرم عليه أكل ذلك. أما لو صاد الحلال لنفسه ثم أهدى للمحرم لا بأس، وأما إذا صاد المحرم حرام أو أعان الحلال على الصيد أيضا يحرم عليه، فلهذا ما أخبروه. وأحب لو أني أبصرت، فالتفت فأبصرته، أبصرت الحمار الوحش، فقمت إلى الفرس فأسرجت، وضعت السرج على ظهر الفرس وهو ما يوضع على ظهر الفرس، ثم ركبت ونسيت السوط، سوط سير من جلد مبطور يؤدب به الفرس عند اللزوم، ونسيت السوط والرمح، خشب عود وفي آخره زج حديد، فقلت لهم ناولوني السوط والرمح، فقالوا لا والله لا نعينك عليه بشيء، نحن محرمون ما نعينك على الصيد، لا يجوز لنا أن نعينك على الصيد. فغضب، يغضب أو لا يغضب، طاعة الله والرسول أولى صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. فنزلت فأخذتهما الثوب والرمح، ثم ركبت فشددت على الحمار فأقرت صاد الحمار الرمح، ثم جئت به وقد مات، يعني قد سال دمه رمية الرمح، سمى الله ورماه بالرمح حل، فوقعوا فيه يأكلونه لأنهم ما صادوا ولم يصد لأجله، فصاد لنفسه. ثم أتى به، ثم إنهم شكوا بعدما أكلوا، شكوا ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم محرمون، فرحنا وخبأت العضد معي. يقول أبو قتادة أخفيت عضد حمار الوحش معي، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك فقال معكم منه شيء؟ فناولته العضد فأكل حتى تعرقها، أي أكل اللحم الذي على العضد صلوات الله وسلامه عليه وهو محرم.
فالحلال إذا صاد لنفسه والمحرم لم يعنه جاز.